بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي وحبيبي وزعيم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع المحاضرة 18 لأستاذنا الكبير عمر التلمساني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحابته وتابعيه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، هناك من يجرؤ على القول بأن الإسلام يعارض العلم الحديث، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم حين يقولون إلا كذبا. فإن أي نظرية علمية صحيحة لا يمكن أبدا أن تتعارض مع أي قاعدة إسلامية ثابتة. إن آراء البشر ونظرياتهم تتغير وتتطور بمرور الأيام، فمن القواعد الإسلامية الثابتة قرآنا وحديثا، فهي منذ أن نزل القرآن وثبتت الأحاديث، ولم يستطع أي عالم من الشرق أو الغرب مهما بلغت مكانته أن يزعم أن العلم الحديث قد أثبت خطأ في آية أو قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نحن لا نتكلم إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما شقشق المتشدقون أو تفيهق المتفيهقون، وما يزال هذان المصدر بين أيدينا، وما علينا إلا أن نلجأ إليهما في تفهم وتدبر، فنحصل على ما لا يمكن أن يحصل عليه غيرنا مهما زعموا ومهما دعوا. لا تتصوروا أن هذا تعصبا ضد العلم أو رفضا له أو عزوفا عما يمكن أن يكون فيه من خير، فإن الخير هو ما يسعى الإسلام لتحقيقه أيا كان مصدره، ما لم يتعارض مع عقيدة التوحيد. إن المسلم لا يتعصب ولا يعرف التعصب ولا يقره، بعد أن أمر القرآن أن نجادل الناس بالتي هي أحسن وألا نكرههم على ما لا يريدون. إن المسلم يتعصب ضد التعصب لأن دينه قوي وطيب يتسع لكل نافع، يتمشى مع المثل العليا والأخلاق الفاضلة وكل ما يسعد الناس ويؤدي إلى خير البشر بل والحيوان والنبات بل وحتى الحمام. لم أتعرض في حديثي إليكم لمقارنات علمية كان الناس يعتقدون صحتها الثابتة، وكان بينها وبين القواعد الإسلامية الثابتة تعارض، ثم أثبت العلم بتقدم الأيام أن الإسلام كان إلى جانب الحق والصواب. وهذا ما كنا ندين به بالأمس وندين به اليوم وسندين به في الغد بفضل الله. ولكن سأعرض عليكم من الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء ما يقطع بعلو شأن العلم في هذا الدين والحض عليه ووجوب التحلي به، وذلك دحضا للتهم التي يثيرها المغرضون ضد الإسلام، وأنه أصبح لا يتمشى مع التطورات الهائلة التي اعترف العلم في هذه الأعصر الأخيرة. ولكي يطمئن الشباب إلى علو شأن دينهم في كل مجال، ولكي يتجنبوا أنفسهم الخزعبلات التي ثارت في بعض الأوساط الشبابية من وجود فجر العلم وعدم تلقيه، ويا لها من فكرة هدامة تعرض المسلمين لأفلح الأخوان. إن الإسلام لا ينكر الكشف والاختراع، ولا يمنع النظر فيما بين أيدينا من مظاهر الكون لاستنباط كل ما يمكن الوصول إليه من وسائل وآلات تيسر الحياة وتدفع المعاناة، ما دام كل ما في هذا الكون قد سخره الله لخدمة الإنسان. هذا الإنسان الذي أصبح بعضه يتنكر لفضل الله عليه ويتعالى بما وصل إليه من تقدم العلمي على تعاليم صاحب الفضل عليه، الذي إن شاء جعل كل ما وصل إليه الناس هباء منثورا وأثرا بعد علمه، فإباء مبسوط. إن المسلم الذي يعرف أن القرآن جاء مفرقا بين العلم والجهل وبين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا القرآن لا بد وأن يكون حربا ناحقة على الجهل والتخلف. إن القرآن واضح كل الوضوح في الدعوة إلى الكشف والاختراع والعلم بجميع فروعه الدنيوية والأخروية، ومحاولة استخدام كل قوى الطبيعة فيما ينفع الناس. ذلك أنه عندما استعرض جانبا من قوى الكون لم يعرضها على السمع والبصر لنسمع حبيب الرياح واصطفاد الأموال وجمال السحاب والشراع الذي يجري وراء دجلة، لا لنسمع شدو اليمان وهديل الورقاء، ولنرى قطرات الندى تترقرق في سويعات السحر على وجنات الآس والمسلمين، ولكنها خاطبت العقل عندما كان يعرضها عليه على العقل وحده للتدبر والتفكر والكشف عما فيها من أسرار نافعة، فيقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لم يقل لقوم ينظرون أو يستمتعون، لا، لقوم يعقلون. ولقد استدل العلماء بسؤال موسى عليه الصلاة والسلام السبيل إلى الخضر عندما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، استدلوا بهذا على استحباب الرحيل في طلب العلم والاستكثار منه، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بالمكان أن يأخذ ممن هو أقل منه علما شيئا ينفعه. وعندما رفع الله سبحانه شأن المؤمنين الصادقين عنده رفع معهم في نفس الآية شأن العلماء العاملين، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبهذا نرى أن الإسلام لا يكتفي بحث الجاهل على التعلم، بل ويستحب في نفس الوقت العالم على التبحث في العلم والسعي إلى من هو أقل منه علما ليأخذ منه شيئا له لا يعلم. والإسلام يدعو إلى تعلم اللغات الأجنبية ليأمن المسلم مكر أعدائه ولتكون الإحاطة أدق وأوفى. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية فتعلمها في 17 ليلة، لقد جعل الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث المسلمين على البعوث العلمية. نتبين هذا من الحديث الشريف: اطلبوا العلم ولو في أقاصي الصين. بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى التخصص عندما قال: اطلبوا العلم من النهر إلى النهر، ولا يداوم على طلب العلم طوال حياته إلا بحاثة متخصص. ألا يكفي الإسلام منزلة علمية أن ملائكة الرحمن تضعوا أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يعمل؟ هكذا يرغب الإسلام في طلب العلم. ألا بل تعلم أن الإسلام يجعل من ثمرات العلم دوام الأجر لصاحبه حتى بعد وفاته؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. فكيف يكون الإسلام حربا على العلم أيها الكارهون للإسلام؟ والعجيب بالإسلام مع العلم أنه لا يؤجر فيه العالم وحده، ولكن طلب العلم نفسه موفور الأجر والمثوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما فأدركه كتب له من الأجر ما كتب، وأن من طلب علما فلم يدرك كتب له كفل من الأجر. بل وإن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أن طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. هذه هي منزلة العلم الإسلام المفترى عليه. ومن العجيب أن بعض القراء يقرأ هذه الآية بهذا التشكيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمعنى أن الخشية هنا في هذه الآية بهذه القراءة على سبيل الاستعارة، والمعنى أنه يجلهم ويعظمهم. ذلك لأن قدر العلم وصل في هذا الدين إلى الحد الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: سبعة يجب أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو هرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد. أخرجه ابن ماجه والبخاري. ويقول مجاهد: إن ابن عمر قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، ثم قال للسائل الحيوان: أن كن فكان، القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام. ولا يخفى عليك أن القلم من مفاتيح العلم ومسببات حفظه وتسجيله. وهل أشرف للعلم من أن يخلق الله القلم وهو أداة تدوين العلم بيده الكريمة؟ ويرى وكيع نخلا عن سفيان أنه لا بد للدين من العلم كما أنه لا بد للبدن من الخبز. ويصل الأمر بالعلم في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طالب العلم بين الجهال كالحي بين الأموات. رواه العسكري. ويقول صفوان بن عدنان المرادي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا لطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها. أخرجه ابن عساكر. ولهذا حرص أسلافنا على طلب العلم والإنفاق في سبيله حتى ولو أفلس. فقد أفلس الهيثم ابن جميل مرتين في طلب العلم، هل من أبناء الحضارة اليوم من يخرج من ماله في طلب العلم؟ هذا كتاب الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم علماء الإسلام وفقهاء يقيمون لنا العلم، والعلماء وطالبيه بما لا نجد له مثيلا في حضارة اليوم. فهل الإسلام يعادي العلم ويقف بطريقه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن الله سبحانه وتعالى عندما شهد لنفسه بالوحدانية وأشرك معه بهذه الشهادة الملائكة وهو في غنى عن شهادتهم، ضم إليه في هذه الشهادة العالية قل العلم، رفعا بقيمة العلم والعلماء، فقال عند شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إلى هذا المستوى الثاني يرفع الإسلام شأن العلم والعلماء، بل إنه جل جلاله لما تحدث عن ألوهيته قدم العلم على هذا التقرير، فقال: فأعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على التوحيد. ولما ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة في حاله مع ربه، قصر هذه الزيادة على طلب العلم، فقال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. ومن هذا الفهم يمشي جابر بن عبد الله شهرا للقاء عبد الله بن أنيس لا لشيء إلا ليسأله ويعلم منه حديثا واحدا. لقد بلغ طلب العلم في هذا الدين إلى حد التكفير عن الذنوب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. أخرجه الترمذي. ولقد كان من الدعاء المأثور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. أخرجه الترمذي وابن ماجه. أما من الناحية المادية فقد جعل الإسلام للعلم مقابلا ماديا، وهذا واضح في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر، فقد أخذ منهم الفداء المالي، ومن عجز عن دفع المال وكان على علم جعل فداءه قيامه بتعليم بعض الأميين من المسلمين، وكذلك أمر المتعلمين من المسلمين أن يعلموا غير المتعلمين من المسلمين، وذلك عندما أمر الحكم بن العاص أن يعلم الكتاب بالمدينة. أليس هذا ضرب من ضروب محو الأمية سبق الإسلام به العالم كله في هذا المجال؟ وزاد على ذلك أن طلب الدنيا والآخرة ليس له من طريق ممهد إلا طلب العلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. أخرجه الطبراني وغيره. ويسمو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر العلم في الأجر والمثوبة إلى الحد الذي يقول فيه: لغدوة في طلب العلم أحب إلى الله من 100 غزوة. ويقول: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر. أخرجه الشيرازي عن أنس. لقد بلغ قدر العلم عند الله أن أقسم في قرآنه العظيم بالقلم والدواء، وهما أداة تدوين العلم وحفظه في القضابير. فيقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: لا أكتب. قال: ما أكتب؟ رتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو رزق أو أجل، فكتب ذلك إلى يوم القيامة. فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة. ثم خلق العبد وقال وعزتي لأكملنك في من أحببت ولأنتصنك ممن أبغضت. أخرجه البخاري وغيره. هذا هو الدين الذي يحارب العلم ولا يتمشى معه، وينكر على العلماء تفكيرهم ويقف في طريق العلم أيا كان نوعه. ولعل لم يغيب عن الذهن الدلالة الواضحة بالحديث بين إدماج العلم والدواء والعقل في حديث واحد. لم يكن المسلمون علماء فقط، ولكنهم كانوا فنيين في أساليب التعلم والتعليم. لهم فيه منهاجهم وفلسفتهم، كيف ومتى يعلمون ولمن يقدمون علمهم حتى يؤتي دماغهم ويستفيد منه المتعلمون. كانوا يقعدون الأصول والقواعد التي تؤدي إلى نشر العلم فعلاً. فيقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ما أن بمحدث قول حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. هكذا يبدو فقههم وأسلوبهم في الدراية بالقواعد التي يلتزمها الإسلام مع طلابه، الله مع أساتذتهم، والعلم الذي يقدمونه. وإن هذه الأصول والقواعد ما يزال العلماء يسيرون على هديها النافع حتى أيامنا هذه. وهي القواعد التي لا يصلح العلم ولا تعلم ولا تعليم إلا على أسسها الوطيدة، إنهم وضعوا لنا القواعد المشترطة في العالم، فافترضوا فيه النزاهة والشرف والترف عن الشوائب وفصل الدنيا، لا تعطاق الدروس الخصوصية للأجر المعهود والاعتداد بمكانتهم باحترام العلم الذي يحملونه، وأنه يتعين اختيار أسلوب تعليم التربوي الملائم كما وكيفا، والذي يتمشى باستعداد الطالب مع التواضع الجم مبتغيا في ذلك كله وجه الله لا إرضاء المحكومين ولا المخلوقين، كما اشترطوا في الطالب احترام معلمه وستر معايبه وصبره على ما يسوءه من معلمه واستشارته وعدم تحرجه من السؤال بغير الحق. ومن جميل المصادفات أني قرأت في أهرام 18 أغسطس سنة 73 ما يلي: أعد الدكتور علي ستري الباحث بهيئة الطاقة الدائية المصرية بحثا تضمن أكثر من 200 عالم عربي وخبير في علوم الأرض من القرن الثاني حتى القرن السابع، ومؤلفاتهم وإنتاجهم العلمي. وهذه الدراسة تثبت كثيرا من الحقائق الجيولوجية التي توصل إليها العرب، ولم تذكرها المراجع الجيولوجية الغربية الحديثة. وهذه هي أخلاق علماء الغرب، يحاولون بكل جهد إخفاء علوم العرب، ينسبون إلى أنفسهم كل شيء، ثم بعد ذلك يمنون علينا بما سلبوه منا. فهل هذا هو الإسلام الذي يحارب العلم، أم هو الغرب الذي يمس الحقائق ولا يرد الفضل لأهله؟ إن الإسلام لا يتعصب ضد العلم أبدا أيا كان مصدره، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها، أي أن وجده. إن المسلم يعرف قدر العلم في الإسلام، ولكننا ننكر على المسلم الذي تزخر خزائنه بكنوز العلم ثم يتكفف فتات العلم من الغرب أعطوه أو ضموا به عليه. فارفع رأسك عاليا أيها الأخ المسلم وقل بأعلى صوتك وأنت محق صادق أنه إن كان في العالم كله علم وإنتاج علمي فإنما الإسلام صاحبه ومصدره، وأنه صاحب الفضل الأول على الغرب الذي يتنكر لنا اليوم. ولم يبقى على المسلمين إلا أن يضاعفوا الجهود ويصححوا العزم حتى يستعيدوا مكانتهم الأولى، ويومئذ يدين العالم بالمشتركية والفضل للإسلام. أيها الحديث، كم أجمعك بدينك وأسوقك إليه وأوصلك بجلاله وأضمك إلى صدره وأدعوك بحبه والانتصار له والجهاد في سبيله، ولم تصل إلى المقدمة إلا بالجهاد، الجهاد العقلي الخلقي والاجتماعي والعلمي والعسكري عندما يحين حينه ويدركك قدامه. هل أراك في جسد قريبة؟ وهل أسعد بالحديث إليك مرة أخرى؟ أرجو وأتعشم والأمل في وجه الله كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا يركز أستاذنا الكبير عمر تلمساني على فريضة العلم على كل مسلم ومسلمة. وأمامنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ العلم ولو بالصين. كذلك: من عرف لغة قوم أمن شرهم. فكونوا أيها الإخوة في حرص كامل على العلم الذي كان من تراثنا، والله أكبر ولله الحمد.